بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضلهم الشامخ.
نعم، وهذا مما قرره أهل السنة والجماعة، أن الولي لا يكون كالنبي أبدا، فالنبي رتبته فوق الولي، ولا يكون الولي مرفوع الرتبة على النبي كما يدعيه الصوفية قبحهم الله وأخلى الأرض من شرهم. فأفضل البشر هم الأنبياء والمرسلون، قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فالله تبارك وتعالى اصطفى الملائكة النبيين واصطفى المرسلين وجعلهم أعلى البشر، ولا يمكن للولي مهما بلغ قدره أن يكون كالنبي أبدا. فليس أبو بكر كنبي من الأنبياء على فضله، فإنه أفضل الأولياء، أعلى الأولياء أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضل هذه الأمة وأفضل رجل بعد الأنبياء هو رضي الله عنه، ومع ذلك لا يكون في فضله كفضل أحد الأنبياء أبدا. هذا مما تقرر عندنا في معتقدنا أن الولي لا يكون كالنبي. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل فضله، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك، وهذا مبني على علمه سبحانه. فإذا فضل هذا على ذاك فبناء على علمه سبحانه وتعالى السابق باستحقاق هذا لهذا الفضل وهذا لهذا الفضل، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقال لما وكيف أبدا، ولا يعترض على أفعاله سبحانه وتعالى شيء من هذا، بل كل ذلك مبني على علمه سبحانه وتعالى السابق، لا ندخل في ذلك بعقولنا ولا نتوهم شيئا بآرائنا، ونقول لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، وأيضا نقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ونقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ونقول وليس ربنا بظلام للعبيد، ونقول غير ذلك من الآيات التي فيها تنزيه سبحانه وتعالى عن هذا. وليس التفاضل واقعا في الأنبياء فقط، بل هو في الأنبياء وفي الأولياء، فلا يمكن أن يكون الناس على درجة سواء، ولكن الناس يتفاضلون. ولهذا كان من معتقدنا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان في أصله وفي مكملاته، ليس التفاضل في المكملات فقط، وإنما التفاضل حتى في الأصل الذي هو التصديق، والناس ليسوا على درجة واحدة في التصديق، فبعضهم أعلى من بعض. وتصديق أبي بكر اختلفوا عن تصديق عمر عن تصديق بقية الصحابة والصحابة عن التابعين، وهؤلاء عنا على حسب ما ينقضح في القلب من الإيمان. ولهذا بطلت مقولة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد والناس في أصله سواء ولا يقع تفاضل في الإيمان، وإنما إيمان جبريل كإيمان أحدنا، وهذا لا دليل عليه أبدا. كيف يكون إيمان جبريل كإيمان أحدنا؟ كيف يكون إيمان الصحابة كإيمان أحدنا؟ يقولون أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا زال بعضه زال كله. ولهذا لا يقول المرجئة بزيادة الإيمان ونقصانه، ولا يقول الخوارج والمعتزلة كذلك بزيادة الإيمان ولا نقصانه، بل عند الجميع الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وينفرد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بفهمهم الثاقب واعتصامهم بالنصوص بهذا المعتقد، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يبلغ مبلغا لا يعلمه إلا الله، وينقص بالمعاصي ولا يزال ينقص حتى قد لا يبقى من الإيمان شيء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، نور الله تبارك وتعالى قلوبهم وبصائرهم لما لجأوا إليه سبحانه وتعالى واعتمدوا على النصوص وقالوا بما فيه. فهذا التفاضل هو أمر الله سبحانه وتعالى، وهو مبني على علمه عز وجل، والناس لا يشتركون أبدا في هذا ويكونون على درجة سواء، ولكن على حسب ما يكون عندهم. إذن هذا التفاضل مهم جدا أن يعني نعرج عليه هذا التعريج حتى نشحذ الهمم إلى زيادة الإيمان بالطاعات والأخذ بأسباب زيادة الإيمان من النظر في آياته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، ومن فعل الطاعات، ومن مطالعة سير الصالحين، وغير ذلك من هذه الأشياء التي بها يزيد الإيمان. ونهرب أيضا من أسباب نقصان الإيمان من المعاصي والفجور، ومن البعد عن النظر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، وعن أيضا مخالطة الفجار مما تقسي القلب، فإن المعاصي لها ران يكون على القلب ولا يزال أثر المعصية يتراكم حتى تنسد منافذ الخير إلى القلب فلا يبقى فيها واعظ الله سبحانه وتعالى. وحينئذ ندرك مقولة السلف الصالح رحمهم الله تعالى: المعاصي بريد الكفر، فلا تزال المعاصي للإنسان حتى قد يخرج من الملة بسبب هذا. فالمعاصي تؤثر، وإن كان صاحب المعصية لا يخرج من الإيمان بارتكاب المعصية ولو ارتكبها 1000 مرة، لكنها تؤثر تأثيرا قد يبلغ به إلى الكفر والعياذ بالله. هذا التفاضل أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد عندنا، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقديما ذكرنا لكم بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة 5 نونات، لا ننسى نونا واحد، فإن فينا نونا واحدة فقد خالفنا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. النون الأولى أنه قول باللسان، الثانية تصديق بالجنان، الثالثة عمل من الجوارح والأركان، الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، الخامسة ينقص به العصيان. هذا هو مفهوم الإيمان بعيدا عن التشدق والتنطع، وبعيدا عن إدخال ما ليس منه عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يوفقنا وأن يبصرنا وإياكم بمنهجهم، وأن يحيينا وإياكم على طريقتهم إلى أن نلقاه. نعم.
وخص عيسى بن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل، أيده الله بأعانته ومؤازرته، لكن المعنى الأصح هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاه،
لا شك أن عيسى عليه السلام أكثر الله من ذكره في القرآن مبينا عبوديته وبشريته، لأنه تعلق به اعتقادات باطلة، فالنصارى قد غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها، واليهود ذموه ذما شديدا حتى جعلوه ولد زنا، فبين الله سبحانه وتعالى فضله ومكانته وما أيده الله سبحانه وتعالى من الآيات، لكن هذه الآيات لا ترفع منزلته من رسول ونبي إلى رب وإله، وإنما خلق عيسى عليه السلام بكن، فكان عيسى بكلمة الله سبحانه وتعالى. وإن ظن هؤلاء أن عيسى عليه السلام بولادته العجيبة يستحق أن يكون إلها، فقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بإيراد عقلي يتبصر به كل أحد ولا يبقى الأمر مشكلا عليه. قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن تعجبتم من خلق عيسى عليه السلام وأنه ولد من غير أب، فليكن التعجب من خلق آدم أعظم، فإنه ولد بلا أب ولا، فإنه خلق بلا أب ولا أم، هذا أعجب. ومع ذلك ما ادعى أحد في آدم الإلهية، فكيف تدعون ذلك في عيسى عليه السلام؟ فقولوا هو مخلوق أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة، ولكنه عبد الله ورسوله. وعيسى عليه السلام ما زاد على ذلك، وهو الذي يعلم ذلك جيدا، ولهذا قال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو منطق عيسى عليه السلام. وقال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام، الله ما يأكل، الله ما يشرب، لأن الذي يأكل محتاج، وإذا أكل فنحتاج إلى الإخراج، فقر في أضعف الأشياء، فكيف يطعم وهو يطعم؟ فكيف يطعم؟ ولهذا قال سبحانه في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم، والله صمد، وجاء في تفسير الصمد أنه لا جوف له، فالله تبارك وتعالى صمد. نعم.
ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. يا أيها الذين آمنوا،
وهذا في إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى والإرادة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وهذا فيه الرد على القدرية الذين جعلوا العبادة فاعلين لأفعالهم خالقين لها، وأنكروا مشيئة الرب سبحانه وإرادته في أفعال العباد. والله يقول ولو شاء، والمشيئة هي الإرادة الكونية. فالإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحد. يبقى عندنا إرادة، عندنا مشيئة، عندنا محد. كيف نجمع بينهم؟ نقول الإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه. الإرادة الكونية حتما ستقع، لابد أن تقع، الإرادة الكونية لابد أن تقع. الإرادة الشرعية تتعلق بمحبته سبحانه وتعالى، بما يحبه فقط، مما أراده شرع العبادة. والله لا يريد شرعا إلا ما أحب. أراد الإيمان شرعا، أراد الطاعات، أراد الكفر، أراد المعاصي كونا. وقد تقع وقد لا تقع، قد تقع من العدل وقد لا تقع. هذه الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة، تساوي المحبة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم.
حذف المعمول يدل على العموم، هذه قاعدة اكتبوها أو خذ فقط. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فين؟ وقال أنفقوا مما، من أي شيء ننفق مما رزقنا؟ فين حذف هذا المعمول؟ ما قال أنفقوا في المساجد، أنفقوا في الأرامل المساكين، أنفقوا في كذا. أنفقوا مما رزقناكم. فين حذف هذا المعمول؟ يدل على العموم. فحذف المعمول دال على الايه؟ على العموم. نعم.
ويذكرهم نعمته عليهم لأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات،
يعني من هنا للتبعيد، مما رزقناكم أي من بعض ما رزقناكم، ولا تنفقوا كل شيء، لأن النفس تتعلق بشيء من المال. فلم يأمرنا الله بإنفاق كل ما عندنا، فلو واحد أنفق كل ما عنده هذا من عنده وأدرى، كان يكون مثلا ينتظر مالا وعنده مال الآن، وتحتاج نفقة إليه كله، تحتاج نفقة إليه كله، فينفق كل ما عنده ويرجو ما لن يأتيه، ما في بأس. أو تعظم ثقته بخلف الله عليه فينفق كما كان أبو بكر يفعل، لا بأس. أما من ضعف نفسه عن ذلك ويعلم أن نفسه تتعلق بشيء من المال وإن أنفق عاد يؤنب نفسه ويلوم نفسه فلا ينفق كل ما عنده. وقد قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. لكن بعض الأحوال قد ينفق الإنسان كل ما عنده إذا كان ينتظر مالا تعظم ثقته وربي سبحانه فأن يخلف عليه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فلا بأس. نعم.
ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الله أكبر.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى
هذا كلام جميل طيب، هذا فيه الحث أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فتنقطع الأسباب كلها فلا تنفع قرابة ولا محبة أحد لك ولا شفاعة ولا أي سبب، جميع الأسباب تنقطع إلا ما أحدثه الإنسان في حياته من طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون الطاعة أعظم الأسباب في نجاة العبد يوم القيامة. وعلى رأس هذه الطاعات توحيد الله عز وجل، فإن أعظم ما يحصل به الأنس للعبد والنجاة للعبد توحيده سبحانه. ولا يأتي الإنسان بأعظم على الإطلاق بأعظم من كلمة التوحيد حققها إخلاصا وصدقا وأتى بشروطها، فالأعظم من هذه الكلمة في قبره إذا أدخل ويوم بعثه حين يبعث وفي محشره ومنشره وفي عرصات يوم القيامة، فلا أعظم من هذه الكلمة إذا مات الإنسان عليها محققا أتى بشروطها وتجنب نواقضها وسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته عليها، لا أعظم من توحيده سبحانه أبدا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في قبر، في حياته، عند مماته، في قبره، يوم بعثه، في عرصات القيامة، تطاير صحف، تجاوز للصراط، كل هذا تؤتي فيه كلمة التوحيد أكلها بإذن ربها، كلمة عظيمة هي أجل ما يدخره الإنسان لنفسه عند الله تبارك وتعالى. لهذا كان في الحياة تحقيق هذه الكلمة من أعظم أنواع الحياة، وكان الوقت الذي ينفق في البصيرة بهذه الكلمة أعظم الأوقات. ما في أعظم من هذه الكلمة من الأسباب القوية المتينة التي ينتفع بها الإنسان يوم القيامة في أرض المحشر. عبد الموحد، أما رأيتم هذا الرجل الذي يخلصه الله على رؤوس الخلائق فيأتي بذنوب بلغت مبلغا عظيما 99 سجلا لكن ماذا صنع به كلمة التوحيد التي أخلص فيها والتي عظمت في نفسه عظمة ما يثبت أمامها شيء من الذنوب وإن بلغ آلاف السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ثم سائر الطاعات، فإن هذا أعظم الأسباب التي يحصل لإنسان النجاة بها يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فابرز بقى هنا أهمية الطاعات، إنما قرابة، إنما شفاعة، إنما مال، أين هو؟ كل شيء راح. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا في صعيد واحد، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما ترتفع ولا يرتفع قدر الإنسان عند الله بماله ولا بمنصبه ولا بمكانته، تلك الأشياء التي نتنافس ونتقاتل فيها، إلا من آمن وعمل صالحا. آمن وعمل صالحا، هذا الميراث العظيم، آمن وعمل صالحا. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إيمان وعمل صالح، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. عمل صالح صدق الإيمان، إيمان بلا عمل كذب، كذب ادعاء. هذه آية القرآن تنطق بأن الإنسان لا بد له من عمل يدخل به الجنة، قد علق الله المسبب، علق الله المسبب ودخول الجنة على السبب والعمل الصالح. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلا من آمن وعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كلها آيات تدل على أن النجاة إنما تكون في الإيمان والعمل الصالح. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم نكر للتعظيم، فهو أعظم يوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا تنفع شفاعة ولا قرابة، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أقرباء قائلا: اعملوا فلستم مغن عنكم من الله شيئا، لستم مغنيا عنكم من الله شيئا. الله النبي ما يغنى عن أحد شيئا، هذه القرابة تنقطع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فينبغي على العبد أن يتدبر هذا جيدا، أن يتدبر موقفه يوم القيامة، وأن ينظر، لأن هذا اليوم فعلا يا إخوان يحتاج إلى عمل دؤوب، ويتخلص الإنسان من جميع العلائق التي تحول بينه وبين رضا الله سبحانه وتعالى، ويجرد عمله وسعيه، ويعبد الله على بصيرة. إن انتهج فمنهج النبي، وإن اعتقد فاعتقاد سلف الأمة، وإن دعا فعلى طريقة رسول الله، وإن عمل صالحا فبالمتابعة والإخلاص. ولا يجعل الانحراف يسلك إليه مسلكه، ولا يتغاضى ويصبح غبيا مقلدا حبيس فكر تربى عليه وحبيس رأي عاش عليه لم يعرف دليله سوى تربيت وكنت فقط. وما العلم إلا اتباع الدليل، وما الهدى إلا معرفة الدليل. وما ذاك والتقليد يستويان. محف عملك وتخلص من شوائب الجاهلية واعبد ربك على بصيرة، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت، فلا ينفعك شيخ والله، ولا ينفعك مذهب جماعة عشت خادما لها من غير بصيرة. هل التمست على عبادتك، على اعتقادك، على منهجك دليلا، ودرت مع الدليل حيث دار، وصرت مع السنة تنام معها وتحيا عليها؟ أنا أعجب من إنسان رضي بالدون ورضي بمألوف عاش عليه ولم يسأل نفسه أين الدليل، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به. العلماء الربانيون والدعاة المخلصون بدعوى أنه عاش على هذا، وإن ذكر بالحق قال إن وجدنا مشايخنا وأئمتنا على هذا وإن على آثارهم مقتدون. أتلك حجتك؟ هذه طريقتك التي تلقى الله بها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إن السؤال عن اتباع الرسل وليس عن اتباع أحد دون الرسل. ماذا أجبتم المرسلين؟ بما أجبت رسول الله؟ أين أنت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا رصيدك عند لقاء رب سبحانه وتعالى. فإما أن تلحص العمل وتصحح الاعتقاد وتنقي المنهج وتعلم أي أرض تضع قدميك عليها وأي منهج تتعبد الله به، ودعك من تلك الموروثات التي قد توافق أو تخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من آمن وعمل صالحا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم رصيدك هو الإيمان والعمل الصالح. ومن تمام بيان القرآن وعظيم نصح الرسول صلى الله عليه وسلم أن أوضح لنا الشارع سبيل النجاة. لا تقل لا أدري ماذا أصنع اعتقادا وتعبدا ومنهجا، فهذه ظلمة انقدحت في قلبك على حسب زيغ عندك، إما أنه راجع إلى سوء قصد أو إلى سوء فهم. لكن أتدري الشمس في رابعة النهار كيف هي وضوحا وصفاء؟ ورب والذي رفع السماء بلا عمل إن الحق لأوضح منها. ولكن من أراد ومن مرغ جبهته سائلا ربه وأخلص كما كان النبي يستبشر صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رصيد عظيم من الانتهاج والاعتقاد والعمل القائم على المتابعة والإخلاص. ستقف بي في أرض المحشر، فإن كنت ممن يظلهم الله في ظله فهذا إذا كنت على ذلك، فتنقطع العلائق، فلا قرابة من ولد وزوجة وأبوة وعشيرة وقبيلة، ولا شفاعة تنتظر ف فذلك لمن يشاء الله له ويرضى. تبحث لقدميك عن موضع تسعد به في الآخرة، وابحث لنفسك عن مكانة وقدر تنال به شرفا يوم القيامة من ورود حوضه صلى الله عليه وسلم والشرب منه، فإن ذلك إنما يكون لمن اتبعه وإن شرح صدره لسنته. اعمل صالحا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا ينبغي أن تمر علينا هذه الآيات دون تلك الوقفات التي تبين حقيقة خلقك ومعدن عبوديتك. ولا يكون الإنسان كمن قال الله فيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لن يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فكم الحافظ وكم المجود ولكن كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم.
ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.
نعم. والكافرون هم الظالمون، المراد بالظلم هنا هو الظلم المطلق وهو الكفر، فالظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والكفر كفران. فكفر مطلق ومطلق الكفر، وظلم مطلق ومطلق الظلم، وفسق مطلق ومطلق الفسق، ونفاق مطلق ومطلق النفاق. أما الكفر المطلق فهو المخرج، وأما الظلم المطلق فهو المخرج، وأما النفاق المطلق فهو المخرج، وأما الفسق المطلق فهو المخرج، وأما مطلق ذلك فهو الكفر دون كفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق، والنفاق دون النفاق. والنصوص ذكرت هذا وذاك، ولا بد من التفصيل والابتعاد عن الإجمال. فمن حمل النصوص على الكفر المطلق والظلم المطلق والفسق المطلق ولم يفرق فقد قال بخلاف القرآن والسنة، ووافق أهل البدع والضلالات وعلى رأسهم الخوارج. ومن قال أيضا بمطلق الكفر والفسق والظلم وكذا ولم يجعل كفرا مطلقا ولا ظلما مطلقا فقد خالف أيضا الكتاب والسنة. والراسخ يعرف ما سيقول الكفر المطلق ومطلق الكفر، وهذه أصول نتربى عليها حتى نجعل الأمر في محل ولا نضل، فنكفر من لا يستحق ونترك من يستحق، وما جاء الضلال إلا من الإجمال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سبيل الضلال إنما يكمن في الإجمال فتجمل ولا تفصل. وسبيل الحق هو وضع الشيء في موضعه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. عرفنا الكفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في النفس، وإن زنى وإن سرق. فعرفنا النفي والإثبات الذي به يكون مطلق الإيمان والذي يكون به الإيمان مطلق. قواعد مهمة جدا سهلة ولله الحمد والمنة، وليست صعبة، لكن من أرادها من أرادها. فرق بين هذه المصطلحات مطلقا وبين مطلق هذه المصطلحات. ونجعل كل نص على ما يليق به، ونرد المتشابه إلى المحكم. واطمئن اطمئن يا أخي، إذا كنت على الفهم الصحيح السديد اطمئن يا أخي، اطمئن جدا اطمئن، فلن يقع اضطراب في منهجك أبدا، ولن يقع بإذن الله تبارك وتعالى تراجعات. ما في تراجعات عند أهل السنة والجماعة، ما تراجع عن مذاهب في الأسماء والصفات، ولا تراجع عن مذاهب في الإيمان والكفر، ولا تراجع عن مذاهب في أي شيء أبدا، لأنهم بنوا معتقداتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اعتقدوا أولا ثم صاروا يستدلون، إنما التراجعات تعرف عند غير أهل السنة والجماعة، إنما الاضطرابات تعرف عند غير أهل السنة والجماعة، إنما بناء البيوت على وبناء العروش على المياه ثم يغرقون وتغرق بيوتهم، هذا يعرف عند غير أهل السنة والجماعة. لكن أنتم طلبة علم، هو هل عرفتم تراجعا لأهل السنة والجماعة عن أصل من هذه الأصول؟ أبدا، ولا اضطراب ولا اختلاف ولا شيء، ولكن تجد صدرك منشرحا لكل أصل أصله، ولله الحمد. ولهذا كان من خالف أهل السنة والجماعة في أصل واحد من أصولهم خارجا عن أهل السنة والجماعة. واحد، لو خالفت في الإيمان، لو خالفت في الأسماء والصفات، لو خالفت في القدر، لو خالفت في الصحابة، أصل واحد ليس شرطا أن تجتمع عليك المخالفات في أصول متعددة، أصل واحد كفيل أن يخرجك عن منهج أهل السنة والجماعة، لأنها أصول هدى. تفريق وتفصيل في المجملات، إمتى والكفر مطلق، إلى إمتى والمطلق الكفر، إمتى أنفي الإيمان وأقول هذا نفي مطلق إيمان، أو أنفي الإيمان يكون نفي الإيمان المطلق، تارة أنفي الإيمان المطلق، تارة أنفي مطلق الإيمان، أثبت مطلق الإيمان وأنفي الإيمان المطلق بهذا، تارة أنفي إيمان كله فلا يبقى معه إيمان، على حسب النص. والكافرون هم الظالمون، فدل هذا على أن الظلم منه المخرج وغير المخرج، وهذا من المخرج، فالكافرون هم الإيه؟ الظالمون. كما أن الكافرون هم الفاسقون أيضا، كما أن المنافقين هم الكافرون. ولهذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، إن قال في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم. طبعا الصحابة يفقهون، علق الله سبحانه وتعالى الأمن والهداية على تجنب الظلم والإيمان، آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. طب من ذا الذي يتنزه من الظلم؟ كلنا يقع في الظلم، مين اللي يعصم من الظلم؟ فشق ذلك عليه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يظلم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون اللي هو بقى مطلق الظلم. ولهذا ما بنقول الاصطلاحات النبي ما قالش مطلق الظلم وظلم المطلق، إنما اللي قاله مين؟ اللي قاله العلماء والأئمة ليقربوا لنا قولة رسول الله ليس الظلم الذي تعنوه. ولهذا طالب العلم السلفي بحق هو طالب العلم الذي يسير على اصطلاح السلف. وقلنا زمان اللي منهج السلفي منهج فهم بمصطلح، عندنا مصطلحات وعندنا فهوم، احنا ورثنا الاثنين. خد المنهج بمصطلحات، اوعى تقول وترفع شعار لا مشاحة في الاصطلاح باطلاق عشان اللي عايز يقول حاجة يقول براحته. لا، ان التخلي عن الاصطلاح تخلي عن المنهج، ده معروف، لان مصطلح اهل السنة والجماعة مصطلح دقيق مبني على النصوص. أيون لم يظلم؟ قال ليس الظلم الذي تعنو، إنما هو كما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أيهم أهل السنة والجماعة ياخدوا هذا ويحطوا قاعدة الفرق بين الظلم المطلق ومطلق الإيه؟ الظلم. لما نقول إن المعاصي تحت المشيئة أهل السنة والجماعة أصحاب الكبائر ولا ينفع عنهم الإيمان المطلق، مطلق الإيمان، يوم يجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال فمن أصاب من ذلك شيئا، فهذه المعاصي كلها، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء فيقولون هو تحت المشيئة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.